الانترفيو اكسبير.
هجرة التونسيين للخارج وتحديدا هجرة حاملي الشهيد هذه على شنو نحكي اليوم في إطار دراسة تصدر من قبل لورغانيزاسيون انترناسيونال بور ليميغراسيون لويام بتونس. تحديدا نحكي على الدراسة اللي تحمل عنوان إيتا دو مارشي دو لومبلوا انترناسيونال ايدنتيفيكاسيون دي زوبورتونيتي بور لي دوموندور دومبلوا تونيزيان أو وضع سوق الشغل الدولي أو العالمي وتحديد الفرص المتاحة بالنسبة لطالبي الشغل التونسيين. هذا هو الموضوع اللي باش نتناقشوا فيه باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل واللي ركز بالأساس على ارتفاع نسبة المهاجرين من حاملي شهيد العليا وانعكاسه على الاقتصاد الوطني. جملة من التفسيرات والتحاليل شحال نطرقولها مع ضيفنا السيد محمد الكوني أستاذ محاضر بجامعة سوسة ومستشار لدى العديد من الهيئات. مرحبا بك أستاذ محمد.
مرحبا، تحية لك أخت ريم وتحية لكل السادة المستمعين على إكسبريس إف إم.
شكرا لك على قبول الدعوة والمداخلة. أنا باش نبدأ بحاجة الحقيقة جلبت انتباهي في الدراسة، هي المقارنة اللي صارت ما بين ما قبل سنة 2000 وما بعد سنة 2010 أو بعد الثورة مباشرة ما بين 2010 و 2020. باش نعطيو شوية صورة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا لمستوى هجرة التونسيين مقارنة ما بين الفترتين هذو. ما نحكي على التونسيين الحاملين لشهائد عليا أو اللي كملوا واصلوا دراستهم في التعليم العالي وغادروا البلاد قبل سنة 2000 كانت في حدود 17.3% تقريبا. نحكيه على اليوم أو ما بين 2010 و 2020 على مستوى يفوق 47.4%. نحب نبدأ معك ساعة بالرقم ذي أو المستويات، اختلاف المستويات ذي بشنو يوحي بالضبط وكيف يفسر أستاذ محمد؟
صحيح، يعني بعد سنة 2000 تحديدا ومع تسارع وتيرة التكنولوجيات الحديثة ومعرفة الناس يعني على مستوى الحياة ومستوى العيش في خاصة البلدان المتطورة، خاصة منها بلدان شمال أمريكا والبلدان الأوروبية لكن أيضا بلدان الخليج، تسارعت الهجرة بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في سنوات قبل سنوات سنة 2000. وهذا طبعا راجع لعدة أشياء، كما قلت يعني الناس بدأت تعرف شنو اللي صاير في البلدان المتطورة وعرفت الفوارق في الدخول والفوارق في مستوى الحياة ومستوى العيش وكل تقريبا مناحي الاقتصاد والاجتماع. لكن أيضا الوضعية الحقيقة متاع بلادنا والعديد من بلدان الجنوب أسهمت أكثر في تسارع وتيرة الهجرة هذه، وخاصة بالنسبة لنا ما عشناه من 2011 إلى يومنا هذا وربما حتى ما قبل، لكن نكون واضحين يعني ما قبل 2011 أيضا عشنا تدهور انطلاقا من 2005، تدهور يعني ارتفاع في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية
ما أدى إلى 2011. ممكن ما أدى إلى 2000 اللي ما حصل في 2011 ونحكيه على الثورة، ممكن هذيك كانت النتيجة من بعد.
صحيح، ولكن اللي فاقم أكثر بعد 2011 طبعا هو الوضع للأسف السياسي الغير مستقر والوضع المؤسساتي الغير مستقر، يعني ارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، يعني عدم الانسرتيتيد يعني عدم اليقين فيما يخص اقتصادنا وين ماشي، وأصبح خاصة اللي عنده كفاءة متحير أكثر على صغاره. الحقيقة تدهور بعض الخدمات العمومية مثل خدمة التعليم، خدمة النقل، خدمة الصحة، خاصة خدمة التعليم والصحة، وبالتالي كل هذا أسهم في الهجرة والتشجيع على الهجرة. أصبح الأفق عند التونسي أفق شبه يعني منغلق للأسف، ونتيجة للوضع المتدهور على جميع على المستوى الخدماتي والمستوى الاقتصادي بشكل عام.
هات نرجع شويه جوستمون للعلاش او شنو الهدف من الهجره اللي قاعدين نحكيوا عليها اليوم. حسب التقرير اللي يظهر انه السبب الرئيسي والاساسي هو البحث عن عمل اسونسيلمون. نلقاو في المرتبه الاولى تقريبا هو فكره البحث عن عمل بنسبه 45%، والا القرب او الجمع العائلي ان صح التعبير لغوكوبمون فاميليال بنسبه 32%، اضافه الى الدراسه بنسبه 11.5%. تقريبا هذايا التمشي الطبيعي، والا يظهر لي ماهوش غريب نهائيا استاذ محمد.
صحيح، يعني خاصه في ظل تدهور الدينار التونسي وفي ظل تدهور الدخول. الحقيقه مانيش موافق على يعني على السبب الرئيسي هو البحث عن عمل، مش البحث عن عمل فقط. هناك من يعمل، وأغلب الكفاءات اللي تهاجر هي تعمل بشكل يعني مستقر وربما أعلى في أعلى المستويات من حيث الدخول وال يعني لصلاة، ولكن تهاجر. هذه النسب الكبيرة، أنا نعطيك يعني بعض الأرقام ما بين 2013 اللي نشرتها وكالة التعاون الفني التونسي التي تهتم أكثر بالهجرة بهجرة الكفاءات اللي تشتغل في القطاع العمومي. يعني تقريبا ما بين 2013 و2023 هناك كمعدل 300 جامعي يغادر سنويا، 150 طبيب و150 مهندس. هذا كل عام يعني يغادرنا هالرقم، هذا الأرقام هذه من خيرة الكفاءات. إذا كنا قلنا الجامعات يعني الجامعيين، يعني الجامعات أصبحت تفتقد للعدد أولا المطلوب، ولكن أيضا للكفاءات، لأن من يهاجر عنده الكفاءة الأعلى، لأن البلدان اللي تستقطب الهجرة هي عادة ما تتبع سياسة انتقائية، وانتقائية بشكل كبير، يعني تختار الأفضل، وبالتالي أفضل كفاءاتنا تغادر على هالعشر سنوات فقط. يعني خذيت هالعشر سنوات اللي فاتوا ما بين 2016 و2023، يعني أفضل يعني كفاءاتنا غادرت البلاد. هناك أكثر من 5000 طبيب اليوم يمارسون فقط في فرنسا، أكثر من 5000، يعني هذا الرقم قديم نوعا ما. وبالتالي من يغادر ليس العاطلون عن العمل فقط، ولكن من يغادر هم من لهم وظائف ودخول عليا في تونس.
لكن وهذا لكن استاذ محمد، كوني اليوم وقت نقولوا على السبب الاول هو البحث عن عمل او العمل اسونسيلمون، وكي نقولوا لي 67% من الناس اللي جاوبت مثلا على الدراسه هذه الفكره من وراء البحث نتاعهم او خروجهم ومغادرتهم لاراضي الوطن هي بالاساس البحث عن شغل، يمكن زاد هنا معناتها تنقسم الاسباب أو أصل الموضوع يختلف من شخص إلى آخر. فما شكون يبحث عن عمل، لكن فما شكون يبحث عن عمل أفضل، عن ظروف أفضل للعمل، على لبيانات في العمل وفي الحياة، عن الموازنة ما بين الحياة والعمل اللي يمكن ما لقاهاش في تونس
اليوم. خلنا نكون صراحة، اليوم الدخول اللي يتحصل عليها الكفاءات التونسية نتيجة لتدهور الدينار ولعدم تطور الأجور في بلدنا مقارنة حتى بالإقليم، يعني حتى بالمغرب العربي، حتى بالبلدان المجاورة لنا، المغرب، الجزائر، موريتانيا، هناك فوارق كبيرة. هذه هي الفوارق، هي أساس هجرة هذه الأدمغة طبعا، لأن أصبح الكفء في تونس للأسف الشديد يشعر بنوع من الغبن، يعني لأنه غير قادر على أن يوصل لمستوى العيش اللي تأمن له، وهو يبحث عن وهو يوصل لهالعمل هذا، يعني وصل جامعي أو وصل طبيب أو، ولكن للأسف الشديد ما عندوش مستوى العيش اللي كان يحلم به. وبالتالي هذا أهم سبب، هو الفوارق في الدخول الكبيرة هو أهم سبب لهجرة هذه الأدمغة. طبعا هناك أسباب أخرى، منها البطالة للبعض اللي ما اشتغلش من الكفاءات، ولكن أيضا ربما الظروف الوضعية الاجتماعية والسياسية وغيرها اللي أجبرت البعض أنهم يغادروا نظرا للأفق وعدم اليقين للأسف، خاصة فيما يخص الدراسة لأبنائهم وفيما يخص مستقبل أبنائهم. هذا سبب من الأسباب المهمة اللي خلى هالكفاءات هذه تغادر بلادنا للأسف.
فما حاجة يسر نحكيه عليها سابقا واليوم تظهر بالأرقام بشكل واضح من خلال الانكيتة والدراسة هذه، هي مدى قابلية التونسي للعمل في مهنة بعيدة تماما عن اللي يعمل فيه، وإلا ما يسمى بالمهن الصغرى بين ظفرين، واللي يمكن ما يرضاش أنه يشتغلها في تونس وما يقبلش أنه يشتغلها في تونس. الدراسة تقول أنه 3.8% فقط من الناس اللي جاوبت مستعدين أنهم يقبلوا يخدموا أي خدمة مهما كانت بعيدا عن على مستواهم التعليمي وشنو يعملوا في حياتهم في تونس، لكن وقت يخرجوا لبرا المستوى هذا يرتفع ل 11.3%، ولقابليتهم أنهم يخدموا أي مهنة في الخارج ترتفع النسبة هذه. كيف يفسر ذلك سيد محمد؟
صحيح، يعني وهذا ما يعبر عنه بالإنجليزية بالThe Brain Waste، بمعنى أنه هناك يعني ضياع لهالكفاءة هذه تشتغل. طبيب يشتغل مثلا يعني سائق تاكسي أو شيء من هذا القبيل، أو في مطعم أو كذا، مع كل احترامنا لكل المهن طبعا، ولكن لا تتناسب المستوى التعليمي مع المهنة هذاك. علاش يسموه الإنجليز The Brain Way؟ يعني هذا قبول التونسي هو نوع من الفرار للأسف الشديد، خلينا نقولها بكل صراحة، نوع من الفرار من الوضعية اللي عايشها في البلد. يعني يقبل بوضعية أن يدهور اللي هو صعب جدا على المستوى النفسي، يعني أن يقبل يتنازل على 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 يعني مهنته ليشتغل مهنة أخرى أقل يعني قيمة. يعني هذا في طبعا بالنسبة للكفر، هذا صعب جدا، لكن في مقابل ذلك يقبل في البلدان الغربية بحثا عن شيء آخر، منها كما قلت الفوارق في الدخول أهمها. يعني من يشتغل ربما في مطعم في باريس أو في مونريال أو في أحد المدن ربما يتحصل على دخل أعلى بكثير مما نتحصل ككفاءات في تونس. للأسف هذا نتيجة للتدهور، لكن أيضا هناك امتيازات أخرى. امتيازات أنه ربما يتحصل على وثائق أجنبية تمكنه من السفر أفضل، ربما يتحصل على شيء مناخ أفضل للإبداع، مناخ أفضل لعمل شيء آخر، ربما هواية من الهوايات إلى ذلك. يعني هناك بحث عن مناخ أفضل في تونس، وهذا هو ما ندعو إليه يعني المسؤولين، كونهم يحسنوا في هالمناخ هذايا، المناخ اللي مناخ الشغل في سوق العمل، في يعني الاشتغال على كيفية يعني تقدير هالكفاءات هذه ولو بشكل رمزي، وهذا ما فعلته الصين والهند وكوريا الجنوبية اللي كان عندهم في وقت ما يعني كفاءات بعدد مهول يعني تشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عديد البلدان، ولكن استطاعوا الإتيان بها مش بتوفير أجور عالية مثل اللي يتحصلوا عليها في البلدان هذه المتطورة كما أمريكا وغيرها، ولكن بتحفيزهم بأحيانا أشياء رمزية تقديرية. وهذا هو السياسة اللي جبنا حقيقة الغايدة عندنا في تونس، ومازال سياستنا تشجع نوعا ما عن الهجرة، تشجع، هي سياسة لم تتغير الحقيقة منذ الاستقلال، وخلاتنا نشجع الغير الكفئين. طبعا هناك دخول يعني متأتية من الهجرة، وهذا مهم جدا بالنسبة لبلدنا بين ظفرين، عنده اقتصاد منتج ما عندهش موارد عديدة إلى غير ذلك، ولكن أيضا ضياع رأس المال البشري ومحاولة، يعني لابد أن نغيرها السياسة هذه لإعادة على الأقل أن نخلو يعني كفاءاتنا اللي موجودة في الداخل أن نشدها لسوقنا ونشدها أنها تشتغل
أنا
في بلادنا بشيء من التحفيز.
باش نربط مع كلامك أستاذ محمد الكوني في علاقة بما تم اقتراحه مؤخرا، تم الحديث عنه وتداوله بشكل كبير، اللي هو فكرة الحد من هجرة الأدمغة من خلال طرح نوع من ما يسمى بالضريبة على الهجرة، أو اتفاقيات دولية مع بعض الدول، نعرفوا لأغلبها في الاتحاد الأوروبي، الدول اللي تستقبل وتستقطب بشكل كبير الكفاءات التونسية لتقديم مقابل مادي إن صح التعبير للتبادل هذية، بتفسير أو بتعلة أنه هذية يقام في العديد أو يقوم بتطبيق يتم تطبيقه في العديد من دول العالم، وما هيش بدعة معناتها بشكل من الأشكال. إلى أي مدى تعتبر أنه هذية حل؟ لأنه يدخل في السياق اللي كنت تحكي فيه، هو في بعض الدول اللي قامت بالتحفيز والترغيب حتى بطريقة سامبوليك أو رمزية كما أنت ذكرت، ورغبت المواطنيها أنهم يرجعوا لأراضي الوطن، وإلا على الأقل يتعاونوا، نحكي على دياسبورا كيفاش تعاون مع بلدها الأصلي. وجهة النظر الأخرى كيفاش شفتها أستاذ محمد؟
صحيح، يعني هذه فكرة الحقيقة قديمة طرحها عالم اقتصاد أمريكي اسمه باجواتي، واقترح أنه يفرض ضريبة على البلدان اللي تستقطب الكفاءات من بلدان العالم النامي، اللي هي أصلا في ذلك الوقت في أواخر السبعينات خاصة يعني تشكو من نقص فادح في رأس المال البشري، يعني خاصة من هايتي، من أفريقيا، من بلدان العربية من غيرها، ومن الصين في ذلك الوقت، من كل البلدان. فاقترح هذا أن تفرض هالضريبة هذه على البلدان المتطورة مقابل كتعويض للرأس المال البشري اللي أخذته من البلدان النامية. طبيعي هذا طبعا في إطار العدالة هذا جيد، وعلى الأقل هذه البلدان يعني تتحصل على مداخيل يعني مهمة، ولكن لا تعوض الرأس المال البشري. أنا في رأيي لا يعوض الرأس المال البشري، خاصة أن الرأس المال البشري يعني من داخل البلد، ما يفهم تونس كان التونسي راهو يعني، وما يفهم مصر كان المصري، وما يفهم أي بلد كان ابن البلد. أكثر يعني رأس مال بشري يمكن أن يعطي للبلد، إذن لا يمكن حقيقة تعويضه. ولكن في إشارتك لعلاقة البلد بالدياسبورا، هذا مهم جدا يعني في إطار سياستنا احنا، وهذا دعيت له ودعوا له يعني غالبية الباحثين في المجال هذا، لكونه لابد على تونس أنها تنتهز السياسة في تأثير الروابط مع المهاجرين هذوما، وتشجيعهم ومحاولة الإتيان بهم وتشريكهم في أي عمل داخل البلد من أجل الاستثمار. لا يمكن منحهم الحقيقة. أنا شخصيا ضد أن نمنع مهاجر من أن يحسن دخله، من أن يهاجر، من أن هذا أصلا ضد أعتقد المبادئ الدستورية، مبدأ التنقل ومبدأ السفر وغيرها، ولكن نحن مع يعني تأثير هالروابط هذه ومحاولة يعني الاستفادة من هالمهاجرين، الكفاءات العليا اللي تشتغل اليوم في أغلب دول العالم المتقدم، في أمريكا، في كندا، في أوروبا، يعني خاصة فرنسا، هذوما نجموا نستفادوا منهم ونجموا نأثروا. هذه سياسة من السياسات التي على تونس انتهاجها
وتبنيها،
بالإضافة إلى شد الرأس المال البشري اللي موجود، وهذا بتشجيعه بتحفيزه يعني انتهاج سياسة شده إلى الوطن.
أقعد معنا أستاذ محمد الكوني، نرجع لك بعد فلاش بوكس مباشرة للحديث عن أهم الصعوبات زادة اللي موجودة في التقرير لويام، حول الصعوبات اللي تعرضوا لها التونسيين وتحديدا نحكي أصحاب الشهادة العليا في علاقة بملف الهجرة بشكل عام، إضافة إلى الوجهات اللي كنت تحكي عليها، شنو الدول الجديدة خاصة اللي قاعدين يتوجهوا لها اليوم ممكن ما كانوش يتوجهوا لها سابقا. أقعدوا معنا راجعين مع ضيفنا الأستاذ محمد الكوني، أستاذ محاضر بجامعة سوسة، بعد لحظة. الانترفيو اكسبير. وضع سوق العمل وسوق الشغل الدولي وتحديد اهم الفرص بالنسبه لطالبي الشغل التونسيين هذايا على شنو يحكي وهذا على شنو يتطرق تحديدا التقرير لويام لورغانيزاسيون انترناسيونال بور ليميغراسيون. دونك حديثنا اليوم مع ضيفنا الاستاذ محمد كوني الاستاذ المحاضر بجامعه توسا ومستشار لدى جميع العديد من الهيئات الدوليه. مرحبا بك مره اخرى استاذ محمد. وقلت شنو يمكن مهم الأرقام اللي ذكرناها أسباب بالأساس الهجرة، اختلاف تصرف أو تعاطي التونسي خارج أراضي الوطن، تحديدا نحكيه على حاملي الشهادة العليا وقابليته لبعض الأشياء مقارنة بقابليته لها في تونس. نقطة أخرى أو جملة أخرى يمكن من النقاط المهمة نحكيه عليها، من ضمنها أهم المعوقات أو الإشكاليات اللي نجم يتعرض لهم المواطن التونسي الراغب في الهجرة، وتذكر في التقرير من ضمنها التكاليف المرتفعة جدا في تعاطي مع وكالات الوكالات الأسفار إن صح التعبير تسميتها، الوكالات المختصة بهذه النوعية من الخدمات لتنظيم الهجرة، إضافة إلى جملة من النقاط الأخرى. كان نمشي معك أكثر تفاصيل للصعوبات الكبرى أستاذ محمد.
صحيح، يعني المهاجر لا يجد الحقيقة تقيغوج في يعني واستقبال واحد على القليل من الحالات، وعادة ما يعترضه جملة من المصاعب، من أهمها البحث عن عمل. يعني صعوبة البحث عن العمل في البداية، صعوبة الإقناع بالكفاءة، هذا خاصة يعني بالنسبة دائما نتحدث على هجرة منظمة، يعني خاصة بالنسبة لأمريكا الشمالية. يعني عادة ما يهاجر، واليوم هناك يعني نسبة نمو عالية جدا، وهذا يعني ما ذكرناش شيء أن الأرقام إلى حد الآن بالنسبة للهجرة عموما في العالم والهجرة التونسية أرقام للأسف غير موجودة ومتضاربة أحيانا بين المنظمات سواء يعني الوطنية أو الدولية، وفيه إشكالية في المفهوم إلى غير ذلك. يعني ما نحبوش ندخل يعني بكثير من التنظير، لكن فيه يعني الأرقام غير دقيقة بالمرة للأسف الشديد، ولكن يعني فيه تسارع حسب المعطيات الرسمية اللي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء أو بعض المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاقتصادي أو منظمة الهجرة وغير ذلك. يعني للأسف فيه يعني نسبة تسارع كبير نحو يعني بالنسبة للمهاجرين الذين يختاروا وجهتهم أمريكا الشمالية خاصة كندا، والكل يعني يعرف الظاهرة هذه حتى بالعين المجردة. يعني لأي مواطن تونسي يشوف يعني المنظمات اللي تشتغل على استقطاب الهجرة التونسية يعني نحو كندا وغيرها، وبالتالي تسارع كبير جدا للكفاءات، ونعرف أن انتقائية الهجرة نحو كندا إلا اللي عندهم حد أدنى من الكفاءة، يعني سواء كانت كفاءة متوسطة أو كفاءة عالية، وبالتالي عندما يهاجروا يتعرضوا لصعوبات كبيرة للأسف الشديد، في خاصة في مسألة البحث عن العمل، مسألة إقناع إلى غير ذلك. ولكن أيضا المعاملة، وهذا بالنسبة للكل حتى اللي يتحصل على عمله هو في تونس، للأسف فيه معاملة يعني في بعض الدول يعني غير متساوية مع نفس الكفاءة، وهذا نعتبره إشكال يعني حقوقي، مع نفس الكفاءة من
جنسية أخرى
يعني أصلها من بلد هذاك، وبالتالي فما عدم مساواة. أيضا صعوبة الاندماج، صعوبة الاندماج خاصة بالنسبة للي عنده أطفال وعائلة، وحتى هو يعني ثم نوع من المعاملات أحيانا اللي يعني فيها نوع من الراسيزم إلى غير ذلك. هذا يعني تقريبا ثلاثة أشياء، ثلاثة صعوبات اللي يتعرض لها المهاجر عادة، سواء كان في البلدان المتطورة اللي هي أكثر يعني يعني بلدان الشمال اللي هي
مهم.
أكثر ضمانة للحقوق والمؤسسات إلى غير ذلك،
مهم.
ولكن أيضا يتعرض لها حتى مع بلدان الجنوب وأحيانا من نفس الثقافة يعني.
مهم.
هذا تقريبا أهم الصعوبات.
في علاقة بالكلام هذا، وانت تحكي على ديستيناسيون والوجهات واختلاف الوجهات وحتى يمكن الثقافات والتعاطي مع المهاجرين في مختلف الوجهات هذه، من ضمن النقاط المذكورة في الدراسة أو الأرقام اللي نعتبرها مهمة الحقيقة، هو الطلب الفئة هذه الراغبين في الهجرة ولا الناس اللي عاشت التجربة، 53% من اللي يجاوبوا يقولوا اللي من الضروري توفير تكوين ومراحل تكوينية وفترات يمكن بشكل من الأشكال لتوضيح الرؤية ونوع من التربص إن صح التعبير للمتخرجين هذوما الجدد، باش يكون عندهم صورة أوضح وباش يفهموا بالضبط التجربة كيفاش باش تكون وتكون عملية الاندماج أسهل برشا. الغريب في الأمر أستاذ محمد أنه في العديد من الوجهات اللي يتوجهوا لها توانسة، من المفروض زي موجود كنت تحكي على كندا مثلا، من ضمن الأشياء المطروحة في كندا هو طريقة الاندماج اللي نسبيا لازم تكون سهلة على خاطر فما منظمات وفما إدارات خاصة بالمهاجرين اللي
صحيح.
تقوم بمرافقتهم.
صحيح، يعني فيه شغل الحقيقة للعديد من المنظمات يعني في كندا، ولكن مع ذلك هناك من يعني هاجر، وهناك العديد من هاجر وتعرض لهذه الصعوبات للأسف، حتى وإن لم تكن في الإدماج كانت في البحث عن شغل، يعني ما كانش سهل البحث عن شغل. هذه من أهم الصعوبات اللي يتعرض لها المهاجر، ولكن تبقى كندا هجرة أكثر بلد منظم يعني على مستوى الهجرة، مش كما أوروبا وما هوش حتى كما أمريكا، يعني مش كما الولايات المتحدة الأمريكية وما هوش كما بلدان الجنوب، يعني من أكثر البلدان اللي تشتغل على الهجرة بشكل منظم وتوفر العديد من الامتيازات والعديد من الحقيقة من الخدمات اللي يلقاها المهاجر.
نحن نحكيه على كندا ونحكيه على الوجهات اللي يتوجه لها التونسي في الدراسة، نلقاو بالأساس ما 7 دول اللي هما ألمانيا، بلجيكا، كندا، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، إيطاليا وقطر. يمكن نعتبره نجم نعتبره أو نسألك هنا أستاذ محمد، هل نعتبره أن هذوما وجهات كلاسيكية نوعا ما، وكأنه التونسي شوية ما حبش يخرج من الزون دو كونفور متاعه، الحاجات اللي يعرفهم فقط لغير اليوم العالم تفتحها بشكل كبير وفما وجهات مازالت فارغة والعمل موجود فيها وحتى اللغة مش معقدة برشا معناتها مقارنة بدول أخرى، ما الذي يفسر هذا التوجه تحديدا؟
صحيح، يعني المشكل مش مشكل، يعني هو توجه، يعني توجه التونسيين ثقافي أكثر، يعني طبيعي فرنسا باش نلقاوها في المرتبة الأولى، وألمانيا وإيطاليا وبلدان الخليج. هو من حيث العدد بلدان الخليج اليوم فيها أكثر عدد من الكفاءات التونسية، أكثر بلد يهاجر إليه، يعني أكثر البلدان خاصة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عمان، يعني هذوما، والبحرين بدرجة أقل، هذوما أكثر عدد. لكن من حيث نسبة النمو، أمريكا الشمالية تحتل نسبة، أنا حاولت أن في نفس الـ في الـ في في فصل يعني نشر بكتاب الكتاب الأخير لإيكونومي تونيزيان 2024، قمت بعملية بسيطة، عملية يعني احتساب سرعة التسارع الهجرة نحو البلد المعين، فلقيت أن طبيعي أن أوروبا أكثر وحدة ب 17.34%، يعني نسبة نمو من سنة إلى أخرى، هذا من 2016 ل 2023، يعني تطور سنويا تقريبا نسبة نمو الهجرة نحو أوروبا ب 17.34%، جي بعدها مباشرة أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ب 12.97%، ثم البلدان الإفريقية. هناك توجه اليوم، مثلا ذكرت أنت بقينا في الكلاسيك، يعني التوانسة يختاروا تقريبا الوجهات الكلاسيكية، لا اليوم فيه، يعني إذا كان نقول اليوم نسبة نمو 7.88% من الهجرة، مش من الهجرة، يعني نسبة نمو الهجرة في نحو البلدان الإفريقية أصبح فيه وجهة جديدة هي البلدان الإفريقية مثلا، وبقية البلدان طبيعي مثلا البلدان العربية بمعنى بلدان الخليج العربي نسبة النمو ضئيلة جدا، بمعنى بقي مستقرا العدد، وإن كانوا يعني عندهم العدد الأكبر من حيث الكفاءات التونسية، ولكن نسبة النمو من سنة لأخرى ما بين 2016 و2023 0.93%، هذا 0.93% بمعنى أقل من 1%. هنا يعني أصبحت الوجهة مكثفة نحو أمريكا الشمالية، أوروبا طبيعي يعني شريك تقليدي ووجهة تقليدية بالنسبة للتونسيين، لكن أمريكا الشمالية فيه تسارع ونسبة نمو للهجرة نحو أمريكا الشمالية بشكل كبير، وخاصة كندا، لأن الولايات المتحدة تقريبا يعني بقيت مستقر يعني العدد نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نحو كندا كان يعني فيه تسارع كبير. هذه من حيث الوجه.
نحن نحكيه على الوجهات، لكن زاد مهم باش نحكيه على، ولو اني عندي تساؤل يمكن فرصه اخرى نزيد نحكي فيه باكثر تفاصيل. فما وجهات بعيده تماما، مثلا اليوم نحكيه على استراليا باغ اكزومبل، هي سوق مفتوحه، فما طلب كبير بالبلاد فارغه، لو تيران مازال لي فيرج، ورغم ذلك مثلا ما نشوفوش الشباب التوانسه بشكل كبير يمشيوا المناطق من نوع هذا. يا استاذ محمد، في تعليق قصير باش نختم معاك من بعد، للجهات التونسيه بالاساس اللي تخرج منين بالضبط نشوفوا مستوى الهجرة عالية؟
الأختريم هو الأسطورة، هو فما يعني أسباب كلاسيكية توصلت لها النظرية الاقتصادية حول الهجرة. من أهم الأسباب قلنا هو الفوارق في الدخول، ولكن يجي بعدهم ما يسمى بالفرنسية لافيرسيون أو ريسك، بمعنى التخوف من الخطر. والتخوف من الخطر كي نقول أستراليا بالبعد الكبير، يعني المسافة البعيدة جدا، فيه كلفة نفسية وكلفة حتى مادية. يعني تصور أنت باش لكي نذهب لسيدني ولا واحدة من المدن الأسترالية يمكن يحب لنا 4 أيام أو 3 أيام، يعني من مطار إلى مطار. إذا يفضل فيه كلفة نفسية، يفضل التونسي ما يعيشهاش ويحاول أن يمشي الأقرب مكانك. علاش نلقاو أوروبا قبل دول الخليج، يعني كمهاجرين بصفة عامة، يعني إذا كان نخرج من الكفاءات، يعني كمهاجرين لو فيه الطلب مثلا من أوروبا بحجم طلب دول الخليج لكانت الهجرة نحو أوروبا أكثر بكثير، يعني بالنسبة للكفاءات التونسية.
نختم معك،
لكن لا
تفضل 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 أستاذ محمد، ميسيرش تفضل كمل ملاحظتك.
لكن المسافة عندها دور كبير في اختيار الوجهة، هذاك علاش. لكن وين التغير؟ التغير بالنسبة لأفريقيا، لأن يعني أفريقيا لو فيه خطوط مباشرة بيننا وبينهم، يعني لحد الآن عندنا خطوط غير مباشرة عن طريق المغرب أو عن طريق أوروبا، لكن لو فيه خطوط مباشرة ربما سيحدث هذا في المستقبل، يعني افريقيا مش بعيده، وبالتالي اصبح التونسي يغير نوعا ما ويختار الدول الافريقيه بما فيها من فرص كبيره. اليوم ثم هجره نحو الصين، نحو كوريا الجنوبيه، وشويه قليلا نحو استراليا، يعني
ولو انه تقع ديما محتشمه كما ذكرت لي، اسباب ثقافيه بالاساس حسب ما نفهم. ونختم معك استاذ محمد في كلمتين، الجهات التونسيه الاكثر هجره ان صح التعبير في الدراسه، هنا نلقاو اللي فما تقسيم جغرافي زاد بشكل كبير على 3 مناطق اساسيه، اللي هي منطقه الشمال الشرقي بنسبه 26.4%، منطقه تونس الكبرى 26.2%، ومنطقه الوسط الشرقي ب 24.4%. هذا عنده تفسير زي كيف كيف؟
هذا تفسير داخلي بالطبع. أولا الإمكانيات، المعلومة، وصول المعلومة، طبعا فيه هجرة، يعني هجرة الكفاءات، ولكن أيضا البوبيلاسيون أكثر كونسنتري في الريجيون هذوما، في تونس، في الشمال الشرقي، في الوسط الشرقي، يعني الساحل وشوي صفاقس إلى غير ذلك، ولكن فيه يعني عدد يعني كبير بالنسبة للمهاجرين وغير، يعني اللي عندهم كفاءة أقل. يعني من مناطق أخرى وفيه ظواهر، يعني نقول غمراسن أو جرجيس أو بعض مناطق من الوسط الغربي أو الشمال الغربي، فما عدد كبير. ولكن بالنسبة للكفاءات الأغلب من المناطق هذا نتيجة للمعلومة للإمكانيات، يعني كانت الهجرة أكثر في المناطق اللي كان عندها إمكانيات أكبر.
شكرا لك أستاذ محمد الكوني على كل التوضيحات اللي قدمتها، في انتظار استقبلوك بحنانا هنا في الاستوديو، تجي بحنانا لإكسبريس اف ام في تونس. حديثنا كان حول المهاجرين التونسيين من الكفاءات التونسية حاملي الشائد تحديدا، نحكي على السوق في سوق الشغل العالمية في إطار دراسة قامت بها لويم لورغانيزاسيون انترناسيونال بور ليميغراسيون. اقعدوا معنا، مازلنا مواصلين معاكم نحكيوا على العالم ديما في إطار العالمية مع هاجر بوجه مع بعض شوية في ليكو انترناسيونال.
L'interview expert.